أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: بل نقول لا يتصور أن يكون لكل حادث إمكان عيني متقدم على وجوده، لأن الممكنات غير متناهية، وفي المستقبل من الحوادث ما لا يتناهى الذي هو بسبيل الحصول وبصدد الكون شيئا بعد شيء. قلنا بأن صدر المتألهين هذه العبارات مرارا، ذكرنا تقريبا نص عبارات المطارحات من صفحة 342 إلى صفحة 353. قلنا بأن صدر المتألهين بعد أن ذكر أدلة القائلين بأن للإمكان وجودا في متن الأعيان، حاول أن يناقش هذه الأدلة، وانتهى إلى مناقشة الدليل الرابع، حيث قال بأنه قولكم أن كل حادث فلا بد أن يكون مسبوقا بالإمكان في ظرف حدوثه، إن كان مرادكم من الإمكان هنا هو الإمكان الاستعدادي، حتى لو سلمنا معكم أن الإمكان الاستعدادي له وجود قبل تحقق ذلك الحادث، فإنه ليس محلنا في الإمكان الاستعدادي، بل كلامنا في الإمكان الذاتي، وإن كان بعد ذلك سيتضح أنه أساسا لا يقبل أن الإمكان الاستعدادي له وجود قبل تحقق الحادث. لذا هنا عباراته كانت واضحة، سلمنا وسيأتي تحقيق القول ونحو ذلك. وإن كان مرادكم أن كل حادث لا بد أن يكون مسبوقا بالإمكان الذاتي في ظرف تحقق ذلك الحادث، فأصل القاعدة لا نقبلها، وهو قولكم أن يكون الإمكان موجودا في ظرف تحقق الحادث. لماذا؟ باعتبار أن الإمكان الذاتي وصف الماهية بما هي، والماهية بما هي أمر اعتباري، فوصفها لا بد أن يكون اعتباريان. إذا كان المراد من الإمكان هو الإمكان الاستعدادي، حتى لو سلمنا معكم فإنه ليس هو محل كلامنا. وإن كان مرادكم من الإمكان الإمكان الذاتي، فإنه لا نقبل أصل القاعدة التي ذكرتموها. ثم بعد ذلك شيخ الإشراق يحاول أن يستدل على إبطال كون الإمكان متحققا في متن الأعيان بهذا البيان، وهو أنه لا إشكال ولا شبهة أن الحوادث لا متناهية. نعم، هناك مورد اتفاق ومورد اختلاف، أما مورد الاتفاق فهي أن الحوادث من حيث المنتهى لا متناهية، وهذا مما لا ريب فيه. نعم، وقع الخلاف في أن الحوادث من حيث المبدأ هل أيضا لا متناهية أو أنها ماذا؟ متناهية. القائلون بقدم الفيض يقولون ماذا؟ لا متناهية، يعني لا محذور في لا تناهيها. أما المتكلمون فيؤمنون بانقطاع ماذا؟ بانقطاع الحوادث من حيث المبدأ. هسه لا يفرق في النتيجة، توجد هناك جهة اتفاق بين الحكماء والمتكلمين أن الحوادث لا متناهية ولو من حيث المنتهى، باعتبار أن الجنة لا متناهية، فحوادثها أيضا تكون لا متناهية. فإذا فرض أن لكل حادث إمكان سابق عليه بحسب الوجود، يلزم أن تكون الإمكانات ماذا؟ لا متناهية. طبعا هذا اللازم يحتاج إلى ماذا؟ إلى إبطاله. يعني لابد أن نقول واللازم باطل فالمقدم ماذا؟ فالمقدم مثله على أي الأحوال. المهم أن شيخ الإشراق التفت إلى هذه النقطة، حاول أن يثبت هنا أن الإمكانات غير متناهية، وعدم التناهي في الإمكانات ممتنع، فوجود الإمكان في متن الأعيان يكون ماذا؟ يكون ممتنعان. بس خلينا نطبق العبارة. قال بل نقول لا يتصور أن يكون لكل حادث إمكان عيني متقدم على وجود ذلك الحادث. هذا غير متصور، غير معقول. لا يتصور يعني لا يتعقل، غير معقول، وإلا التصور ما له موجود في الذهن أنه الحادث يمكن أن يتصور على الإمكان، يمكن أن يتقدم على الحادث. لا يتصور أن يكون لكل حادث إمكان عيني متقدم على وجود ذلك الحادث. لماذا؟ لأن الممكنات غير متناهية. من أين تقول أن الممكنات غير متناهية؟ يقول باعتبار أن الحوادث أيضا غير متناهية، فيلزم أن تكون الممكنات أيضا غير متناهية. قال وفي المستقبل من الحوادث ما لا يتناهى. التفت جيدا، إذن جعل الكلام أين؟ من حيث المنتهى، لا من حيث المبدأ الذي هو محل الاتفاق بين الفريقين، بين المتكلمين وبين الحكماء، أن الحوادث المستقبلية غير متناهية. وفي المستقبل من الحوادث ما لا يتناهى الذي هو بسبيل الحصول وبصدد الكون شيئا بعد شيء، وهذا واضح. هسه مثاله ماذا؟ يقول كحركات أهل الجنة وعقوبات أهل النار. فهذا قدر متيقن أن لأهل الجنة حركات، وأن هذه الحركات متناهية أو غير متناهية، باعتبار أن الجنة أبدية لا انقطاع لها، الخلود فيها أبدي. وكذلك أهل النار، فإن عقوبات أهل النار أيضا ماذا؟ لا انقطاع لها. من هنا توجد هذه المشكلة العويصة التي أشرنا إليها مرارا، وهو أن مقتضى وجود الحركة هو وجود المادة ماذا؟ والاستعداد. ومع تحقق المادة والاستعداد هناك مجال ماذا؟ للتكامل. ومع وجود التكامل لماذا يغلق باب العمل اليوم غدا وغدا جزاء بلا عمل ولا عمل، أما اليوم عمل بلا جزاء؟ إذن ما هو سبيل ذلك؟ لذا شيخنا الأستاذ شيخ حسن زاده في حاشية له في هذا الموضع يقول ثم إنها هنا مسألة عويصة، وهي أن يقال إن الدار الآخرة مفارقة عن المادة وأحكامها. التفت، مو مفارقة عن الجسمية. ذكرنا مرارا في بحث المعاد أن الجسمية شيء والمادة شيء آخر. المادة يعني الاستعداد، الخروج من القوة إلى الفعل. الجسمية يعني أن الشيء له أبعاد ثلاثة يشغل حيزا. هؤلاء بصدد إنكار المادة في النشأة الآخرة، مو بصدد إنكار الجسم. ولكنه إذا لم يكن الإنسان واقفا على اصطلاحهم يقول هؤلاء يصرحون بأنه لا توجد مادة وجسم يوم القيامة. لا، ليس الأمر كذلك. قال إن الدار الآخرة مفارقة عن المادة وأحكامها، فكيف يتصور للجنة والنار مكان ولأهلهما حركات وعقوبات متوالية متعاقبة؟ تحقيق الجواب عنها يطلب في كتابنا سرح العيون في شرح العيون. سرح العيون في شرح العيون من كتبه القيمة واقعا، هذا الكتاب من الكتب الأساسية في هذا المجال. المهم، القضية تحتاج إلى تحقيق كبير واقعا ودقة عالية لمعرفة أنه البحث الفلسفي يقول بأنه لا مادة ولا استعداد ولا خروج من القوة إلى الفعل، وجملة من النصوص أيضا مفادها هذا المفاد، مع أنه ظاهر جملة من الآيات والروايات أنه ماذا يوجد استعداد وحركة وخروج من القوة إلى الفعل على أي لحظة. قال كحركات أهل الجنة وعقوبات أهل النار على ما وردت به الشرائع الإلهية وأقيمت عليه البراهين العلمية. على هذا الأساس فإن وجب بناء على مدعاكم لما كانت الحركات غير متناهية في المستقبل لابد أن تكون لها إمكانات ماذا؟ غير متناهية. فإن وجب أن يكون لكل حادث هذا في المضي أو ما هو بصدد الحدوث هذا في المستقبل إمكانا يخصه على ما هو موجب هذه الحجة، مقتضى هذه الحجة هذا، وهو أن لكل حادث في ظرف حدوثه إمكان ماذا يسبقه وجودان، يخصه على ما هو موجب هذه الحجة، فيحصل في المادة إمكانات غير متناهية. التفت جيدا، لماذا قال يحصل في المادة؟ باعتبار أن كل حادث مسبوق ماذا بإمكان، والإمكان وصف يحتاج إلى محل لكي يقوم به، ما هو محله؟ ليس له إلا المادة. إذن الإمكان على فرض وجوده في متن الأعيان مرارا ذكرنا ليس له وجود جوهري، وإنما وجوده وجود ماذا؟ عرضي بنحو المحمول بالضميمة. من هو حامل هذا الإمكان؟ لا إشكال أن الحامل هو ماذا؟ هو المادة، محل هذا الإمكان هو المادة، فيلزم أن تكون المادة حاملة لإمكانات غير ماذا؟ غير متناهية. قال فيحصل في المادة إمكانات غير متناهية، وإن لم يكن لبعض الحوادث إمكان، فإن قلت أن بعض الحوادث لا إمكان لها، يقول يلزم بناء على مدعاكم إما أن تكون ممتنعة إما أن تكون ماذا واجبة، لأنكم قلتم أن الحصر ماذا حصر عقلي. وإن لم يكن لبعض الحوادث إمكان فيكون، يعني يوجد كان تام هذا، فيكون من الحوادث ما لا يسبقه ماذا إمكان فارزة. وماذا يحصل؟ فيلزم على مقتضى الحجة أن يلتحق، هذه بعض الحوادث، أن يلتحق بالممتنع أو ماذا؟ أو الواجب للحصر العقلي الذي تقدم بيانه مرارا. هذا هو مقتضى الحجة التي قيلت في المقام. هنا لا ينقض علينا، التفت جيدا، لأنه نحن إلى هنا استدللنا بماذا؟ استدللنا لإثبات امتناع الإمكان في الخارج بلزوم ماذا؟ بلزوم اللا تناهي. وهنا يستطيع أن يرجع المستشكل أو صاحب القول بأن للإمكان وجودا في متن الأعيان وينقض علينا بنفس الحوادث. وإذا كان الإمكانات غير متناهية، هذه بسبب ماذا الإمكانات غير متناهية؟ بسبب أن الحوادث غير متناهية، فما توجهون به الحوادث غير المتناهية قولوه ماذا؟ في الإمكانات غير المتناهية. إذا كان ذاك معقول فهذا أيضا ماذا؟ معقول. إذا كان هذا ممتنع فلا بد أن يكون أيضا ذاك ممتنع. والمفروض أنكم قبلتم أن الحوادث ماذا؟ غير متناهيتين، فلماذا تقبلون أن الحوادث غير متناهية؟ هذا معقول، أما إمكاناتها ماذا؟ غير معقولتين. هذا تهافت. إذا أراد أن ينقض أحد هذا النقض جوابه هذا، وهو أن تلك الحوادث لعل الإخوة يتذكرون واحدا من أهم شروط أتلا تناهي أو الكثرة، استحالة الكثرة اللا متناهية، أن تكون مجتمعة في الوجود وهذه الحوادث مجتمعة في الوجود أو غير مجتمعة في الوجود؟ لا، يوجد حادث ثم يعدم ثم يوجد ماذا؟ حادث آخر. وهذا هو الذي عبرنا عنه بالتعاقب، قلنا التعاقب لا محذور فيه، إنما الذي فيه الإشكال ماذا؟ الاجتماع بالفعل. أما إذا كان على نحو التعاقب فلا يوجد فيه مثل هذا المحذور. خب، هذا في الحوادث معقول، أما في الإمكانات معقول أو غير معقول؟ الجواب غير معقول، لأن كل حادث الآن ممكن بالفعل، مو الآن ممتنع بعد ذلك يكون ماذا؟ يكون ممكنا. إذن الآن بنحو القضية الحقيقية نقول كل حادث، اللي بعده لم يوجد، كل حادث له إمكان بعد ذلك، له إمكان بالفعل. إذا قلت له إمكان بعد ذلك، وهذا معناه الآن ما هو يلزم، إما أن يكون واجبا وإما أن يكون ممتنعا. فإذا خرج إلى الإمكان يلزم ماذا؟ يلزم الانقلاب. إذن القول بأن أو القول بأننا نقيس الإمكانات أو الإمكانات غير المتناهية إلى الحوادث غير المتناهية، هذا القياس ماذا؟ مع الفارق، لأنه في الحوادث غير المتناهية وجودها دفعي، أما وجود الإمكانات غير المتناهية وجودها تعاقبي، أما وجود الإمكانات غير المتناهية فهو دفعي موجود بالفعل، فهذا النقض غير وارد. من هنا حاول القائلون بأن للإمكان وجودا في متن الأعيان سابق على الحادث أن يبطلوا ركنا آخر من أركان عدم التناهي، لأنه من أركان استحالة التسلسل اللامتناهي هو ماذا؟ أن يكون بين هذه الكثرة اللامتناهية ماذا؟ ترتب علية ومعلولية. ومن الواضح أن هذه الإمكانات يوجد بينها ترتب أو لا يوجد بينها ترتب، لا علاقة لها بعضها ببعض، لأن كل حادث له إمكانه الخاص به، لا الإمكان السابق علة للاحق ولا الإمكان اللاحق معلول ماذا؟ للسابق. إذن لكي يبطل اللا تناهي أو لكي يثبت استحالته لا بد من كثرة لا متناهية مترتبة علية ومعلولية مجتمعة ماذا؟ مجتمعة بالفعل. وهنا ترتب لا يوجد بين الإمكانات اللامتناهية، هذا دفع من أراد أن يدفع هذا الاستدلال الذي ذكره شيخ الإشراق. لذا قال وربما يرتكب منهم مرتكبون ماذا يرتكب؟ حصول سلسلة الإمكانات الغير المتناهية، يقول لا محذور في ذلك. لماذا لا محذور؟ بأن يقول هي غير مترتبة، هذه الإمكانات لا يوجد بينها ترتب علي ومعلولي، إذن بطل ركن من أركان الاستحالة. هي غير مترتبة بل هي ماذا؟ بل متكافئة، يعني بعضها في عرض البعض الآخر، بل متكافئة، لكل حادث إمكان يخصه، ولا ترتب بين هذه الإمكانات كما لا ترتب بين هذه الحوادث. لكننا نبين هنا فارزة، لكننا نبين من هنا يريد أن يبين شيخ الإشراق السهروردي، يريد أن يبين بطلان هذا الإشكال، هذا الناقض، هذا البيان، وهو أنه لا يوجد بينها ترتب. لكن نبين أن اجتماع الإمكانات الغير المتناهية مستحيل من وجهين. التفت جيد إلى الوجهين. الوجه الأول، طبعا في المقدمة لابد أن يعلم مرارا نحن عندما نقول بأنه كتاب الأسفار يحتاج إلى تهذيب، واقعا تهذيب من مثل هذه الأبحاث، وإن كانت أبحاث من حيث التحليل العقلي والتحليل الرياضي مفيدة للذهن لتقوية العاقلة، ولكنه هسه الطالب الذي لا يريد أن يقف عند هذه الأبحاث لابد أن يهذب. وأنا بحسب دراستي وفهمي للأسفار يمكن واقعا أن يكتب كتاب بعد نهاية الحكمة يقع فيه مجلدين كبيرين يستوعب كل مطالب الأسفار، ولعله بعض المطالب الإضافية التي جاءت بعد الأسفار لتكون هي البديل لهذا الكتاب، ويكون كتاب الأسفار من المصادر والمراجع، يعني الإنسان يرجع إلى هذا الكتاب، مو أن يدرس هذا الكتاب من أوله إلى آخره لوجود المطالب الأساسية. وهذا وقعا تحت الحوزة الفلسفية تحتاج إلى مثل هذا الكتاب بعد كتاب البداية والنهاية للسيد الطباطبائي على أي الأحوال. بوجه، الوجه الأول، أساسا شيخ الإشراق يرجع ليقول أساسا نحن لا علاقة لنا بأن هذه الإمكانات متناهية أو لا متناهية، أساسا أنتم كيف تستطيعون أن تثبتوا لنا كثرة هذه الإمكانات؟ أولا إذا تعرفون واحدة من أهم الشروط استحالة التسلسل اللامتناهي أن توجد كثرة، وهذه الكثرة ماذا؟ لا متناهية. أساسا شيخ الإشراق يسأل هذا السؤال، يقول كيف يمكنكم أن تثبتوا لنا كثرة في الإمكانات بغض النظر أن تكون متناهية أو لا متناهية؟ أساسا لا يعقل إثبات تعدد الإمكان فضلا عن أن يكون ماذا؟ غير متناهين. طب لماذا؟ يقول لأن هذا الإمكان متكثر بماذا؟ متكثر بما هو معنى وطبيعة في الذهن. ومن الواضح بأن الإمكان ليس له إلا ماذا؟ إلا معنى واحد لا يعقل أن يتكثر بنفس ذاته، وهذا واضح، وإما أن يتكثر بالمحل الحالي فيه، الإمكان لا تكثر فيه ولكن يتكثر من خلال ماذا؟ من خلال محله، لأننا ذكرنا بأن الإمكان حال في المادة. فالجواب واضح، وهو أن المادة صرف القوة والاستعداد، فهي أمر مبهم، كيف يمكن أن تكون سببا لتعدد ولتكثر الإمكان؟ هذا أيضا غير معقول. وإما أن تقول أن هذا التكثر في الإمكان منشأه الإضافة إلى الحوادث، الإمكان بذاته غير متكثر، بمحله غير متكثر، ها؟ وبما أضيف إليه قد يتكثر. الجواب أن هذه الحوادث موجودة أو معدومة، ها؟ هذه الحوادث التي تضاف إليها الإمكانات موجودة أو معدومة؟ الجواب أنها معدومة، باعتبار أن لكل حادث يحدث إمكان ماذا؟ يخصه. فإذا كان المضاف إليه معدوما، كيف يمكن أن يكون المعدوم سببا لتميز ماذا؟ لتميز الإمكان. لابد أن يكون للمضاف إليه نحو من الوجود حتى يكون سببا لتميز هذا الإمكان عن ماذا؟ عن هذا الإمكان. هسه لماذا؟ فإن قلت طب لماذا تقولون لابد أن يكون موجودا، نقول باعتبار أن فرض الكلام أن هذا الإمكان إمكان ماذا؟ إمكان خارجي، فيحتاج لكي يتميز هذا الإمكان عن هذا الإمكان لابد أن يتحقق ماذا؟ وجود ذلك الحادث حتى يتميز هذا الإمكان عن هذا الإمكان. إذن أساسا شيخ الإشراق في الوجه الأول من الإشكال يريد أن يقول أساسا تعدد الإمكان في الخارج ماذا؟ غير معقولين، أعم من أن يكون متناهيا أو غير متناهين. من هنا قد يقول أحد قائل شيخ الإشراق، شيخنا إذا لماذا أنت عندما قررت الدليل أخذت ماذا؟ أخذت الكثرة اللا متناهية. هذا جوابه بعد ذلك يأتي. إذن الإشكال الأول الذي يشكله شيخ الإشراق على هذا البيان، يقول أن تعدد الإمكان ماذا؟ غير معقولين. قال مستحيل من وجهين، الوجه الأول أن الإمكان معنى واحد وهو سلب الضرورة، وهذا واضح، أن الإمكان معنى واحد والممكن بما هو ممكن ومن حيث طبيعة الإمكان ماذا؟ غير مختلف. أنت من أين جئتم بالتعدد وتلك الطبيعة؟ فإن قلت أنها تتعدد هذه الطبيعات، أن الإمكان يتعدد لا بذاته بل من خلال ماذا؟ بل من خلال المحل الذي حل فيه. قال: وتلك الطبيعات لا يمكن اختلافها من جهة الهيولة التي هي حاملة الإمكانات. هنا يوجد قد يتبادر إلى ذهن بعض الإخوة، وهو أنه إذا كان تعدد الإمكان مستحيل، إحنا الآن نقول إمكانات إمكانات، لعل هذا التعدد من جئنا به؟ إحنا الآن بهذا البيان نثبت ماذا؟ ما ملتفين للنكتة ولا؟ إحنا نقول أن تعدد الإمكان ماذا؟ بهذا الوجه الأول ممتنع. خب الآن نحن نعبر ماذا؟ ها؟ إمكانات إمكانات، والإمكانات يعني ماذا؟ تعدد الإمكانات. فهذا كيف تصورنا؟ الجواب أن قولنا الإمكانات هذا متعدد بالحمل الأولي لا متعدد بالحمل الشائع، يعني من حيث الوجود هو مفهوم واحد لا متعدد، ولكنه عندما تقول، أسألكم هذا السؤال، المتعدد واحد لو متعدد؟ ها ها، المتعدد واحد والمتعدد متعدد أيضا، لأن ثبوت الشيء لنفسه ماذا؟ إذن المتعدد متعدد ولكن بالحمل الأولي، ولكنه هو مفهوم ماذا؟ هذا المتعدد مفهوم واحد في الذهن، معنى واحد وطبيعة واحدة. إذن عندما نقول الإمكانات لا تتعدد، نريد أن نقول بأن ما هو إمكانات بالحمل الأولي لا يتعدد ماذا؟ بالحمل الشائع، مو لا يتعدد بالحمل الأولي. على أي الأحوال، قال: وتلك الطبيعات لا يمكن اختلافها من جهة الهيولة التي هي حاملة الإمكانات. لماذا؟ لأن تلك الهيولة قوة محضة وإبهام مطلق، كما ستعلم بعد ذلك في مباحث الهيولة. فإذا كانت هي قوة محضة وإبهام محضة، لا يمكن أن يكون سببا لتعدد ماذا؟ سببا لتعدد الإمكان بالحمل الشائع. فليس إذا مرجع هذا الاختلاف إلى ماذا؟ يقول: لابد أن نرجعه إلى ما أضيف إليه، والمفروض أن ما أضيف إليه ما هو معدوم، فيستحيل أن يتعدد الإمكان. فليس اختلاف الإمكانات الذاتية إلا لاختلاف ما هي هذه الإمكانات إمكاناته، ما تعد هذه الإمكانات إمكانا لتلك الأمور والأشياء. خب ما هي إمكاناته؟ ما هي؟ قال: وهي الحوادث المعدومة بعد الغير المتناهية. ولو صحح ولو عبر بهذا التعبير شيخ الإشراق كان أدق، وهي الحوادث الغير المتناهية المعدومة ماذا؟ بعد. هذه الحوادث، هاي الإمكانات إمكانات لأي شيء، ها؟ إمكانات لحوادث غير متناهية، وهي موجودة وبعد معدومة، بعد معدومة. إذن العبارة هكذا: أن هذه الإمكانات المتعددة أو يراد إثبات التعدد لها، هي إمكانات لحوادث غير متناهية ولكنها موجودة أو معدومة. حوادث، أنت تعبر عنها حوادث، يعني بعد ماذا؟ بعد معدومة. خب من خلال هذا تريد أن تميز، ويستحيل أن يمتاز شيء بسبب إضافته إلى شيء معدوم، بل أساسا تستحيل الإضافة، مو أنه يستحيل الإضافة، سالبة بانتفاء الموضوع. لا يعقل أن يضاف شيء إلى شيء ماذا؟ إلى شيء معدوم. لذا في محله في مبحث العلم الإلهي، واحدة من أهم المشكلات كانت هذه المشكلة، وهو أنه كيف نصور علم الحق سبحانه وتعالى بالأشياء ماذا؟ قبل الإيجاد، والمفروض أنها ما هي؟ معدومة. فإذا كانت معدومة كيف يمكن أن يتعلق بها علمون؟ من هنا حاول المعتزلة أن يثبتوا ماذا؟ الثابتات الأزلية، ليصوروا علم الحق سبحانه وتعالى بالأشياء قبل الإيجاد. على إله قال ويستحيل أن يمتاز شيء بسبب إضافته إلى شيء معدوم، فإن ما لا ذات له وهو المعدوم لا يميز به شيء عن شيئين، لا يمكن أن يكون المعدوم سببا لتميز هذا الإمكان عن هذا الإمكان. إذن بهذا يتضح بأنه أساسا في الإشكال الأول شيخ الإشراق يقول ماذا؟ أساسا لا يمكن إثبات تعدد الإمكان فضلا عن لا تناهي. فإن قل التفت هنا يرجع القائل يقول صحيح، نحن لم نستطع أن نثبت تعدد الإمكان لأنه لا يمكن إضافته إلى الحوادث لأنها معدومة في الخارج. قبل هذه المعدومات في الخارج نحو وجود أين؟ في الذهن. وهذه الإمكانات لا تتميز من خلال إضافتها إلى المعدومات في الخارج، ولكن هذه المعدومات في الخارج في علم العلة مثلا، فهذه المعدومات لها وجود في علم العلة أو ليس لها وجود؟ نعم، هذا الحادث أليف، هذا الحادث باء، هذا الحادث جيم، هذا الحادث دال. فالإمكانات تتميز لا من خلال إضافتها إلى المعدومات خارجا حتى يقال كيف يضاف الإمكان إلى معدوم، بل تضاف إلى ماذا؟ إلى الموجودات ذهنا، فتتميز الإمكانات بعضها عن بعضين. ما أدري واضح الإشكال؟ وليس لأحد أن يقول إنا إذا عقلنا تلك الأمور، مراد من تلك الأمور يعني الحوادث، وليس لأحد أن يقول إنا إذا عقلنا تلك الأمور الغير المتناهية يصح إضافة الإمكانات الغير المتناهية إليها فيمتاز بها، أي بتلك الأمور المعقولة، فيمتاز بها يعني فتمتاز الإمكانات بها أي بهذه الأمور، فيمتاز بها بعض الإمكانات ماذا؟ عن بعضين. ما أدري واضح الإشكال؟ ليس لأحد أن يقول، يقول أنت الذي قلت إحنا نختار الشق الثالث، قلت أن الإمكانات متميزة بعضها عن بعض بذاتها، قلت هذا مستحيل. تتميز الإمكانات بعضها عن بعض بمحلها، هذا أيضا ماذا؟ مستحيل. تتميز الإمكانات بعضها عن بعض بما أضيفت إليه، وله شقان، بما أضيفت إليه خارجا وبما أضيفت إليه ماذا؟ ذهنان. خب صحيح هي معدومة خارجا ولكن لها وجود ماذا؟ ذهني، فتمتاز الإمكانات بعضها عن بعض بما أضيفت إليه ماذا؟ في عالم الذهن. ما أدري واضح هذا الإشكال؟ الجواب هنا يوجد جوابان عن ذلك. الجواب الأول اللي كان ينبغي أن يذكره أولا ولكن ذكره ثانيا، ومقتضى الصناعة والبيان كان ينبغي أن يذكره أولا، وهو أنه إذا أرجعتم الامتياز بين الإمكانات إلى الذهن وهذا يثبت مقصودنا، وهو أن الإمكان له وجود خارجي أو ليس له وجود خارجي، هذا قبول، هذا رجوع عن دعواكم، وقبول ماذا؟ وقبول بدعوانا أن الإمكان لا تحقق له في متن الأعيان، ونحن أيضا نقبل أن إمكان الإنسان غير إمكان ماذا؟ غير إمكان السماء، ولكنه تميز أحدهما عن الآخر في عالم ماذا؟ في عالم الذهن وفي عالم الاعتبار، لا بحسب الوجود الخارجي. التفت جيدا. إذن الجواب الأول هو أن تلتزموا بهذا المعنى، وهو أنه يثبت ما قلناه. لذا في صفحة 184 تعالوا معنا، قال وأما ثانيا، هذه وأما ثانيا كان ينبغي أن يكون بمقتضى الصناعة والفن، يكون ماذا؟ يكون أولا. قال فلأن كلامه على تقدير التسليم في الحقيقة اعتراف بما هو مقصودنا. ونحن أيضا نريد أن نقول أن الإمكانات موجودة أين؟ في الذهن وغير موجودة في الخارج، وبهذا البيان أنتم قبلتم أن الإمكان غير موجود في الخارج وإنما هو ماذا؟ موجود في الذهن، يتميز بعضه عن بعض أين؟ في عالم الذهن. فإن ظرف الحصول بعينه ظرف ماذا؟ ظرف الامتياز، والمفروض أن ظرف الامتياز وين؟ أين؟ في الذهن. فظرف الحصول يكون أين؟ ماذا؟ في الذهن. فإذا لم يكن الامتياز بين أعداد الإمكانات إلا بحسب العقل وتصور العقل، لم يكن ظرف تحصل هذه الإمكانات وتحقق هذه الإمكانات إلا ماذا؟ إلا الذهن، ليس إلا. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي يقول أنتم فرضتم، أولا خلي أبين نكتة هنا في هذا الإشكال، في الجواب عن الإشكال، في الجواب الثاني أو الجواب الأول بحسب ترقيم الكتاب. هنا إذا كنا نقول أن الإمكانات متناهية فيعقل أن تتميز بعضها عن بعض في الذهن، إذا كانت متناهية، لأن العقل يستطيع أن يتصور ماذا؟ العدد المتناهي، أولا ثانيا ثالثا، هسه 100 أو 1000 أو مليون أو مليار، المهم يستطيع أن يتعقل المتناهي أو لا يستطيع. المتناهي تفصيلا، ها، مو المتناهي إجمالا، وإلا اللامتناهي إجمالا أيضا يستطيع أن يتعقله، اللامتناهي تفصيلا لا يستطيع أن يتعقله. هسه أبين لماذا. إذا كنا نقول أن هذه الإمكانات متناهية، فالإشكال كان يرد، وليس لأحد أن يقول لا من لأحد ماذا أن يقول أنه صحيح لا تتميز في الخارج ولكن تتميز أين؟ في الذهن. ولكن إذا قلنا أن الإمكانات ماذا؟ غير متناهية، فكما لا يوجد غير المتناهي في الخارج، لا يوجد أيضا أين؟ في الذهن. لأن العقل لكي يميز لابد أن يضيف كل إمكان إلى ماذا؟ إلى الحادث الخاص به. وهل يستطيع العقل أن يحيط بالحوادث اللامتناهية فعلا وتفصيلا حتى يميز الإمكانات من خلالها؟ أو لا يستطيع؟ لا يستطيع ذلك. من هنا يتضح لكم أن ما ركز عليه، ما أدري هذا الإشكال اتضح ولا الإشكال الثاني أو الإشكال الأول، وهو أنه صدر المتألهين أو شيخ الإشراق ماذا يقول؟ يقول لو كانت الإمكانات متناهية لأمكن تعقلها بالفعل وتميزها، أما المفروض في الدليل أن الإمكانات متناهية أو لا متناهية، إذا لا يمكن تعقلها تفصيلا وبالفعل. ها؟ عند ذلك يتضح أن ما ذكره الحكيم السبزواري في الحاشية صفحة 82 بعد غير واردين. ماذا يقول الحكيم السبزواري؟ تعالوا معنا إلى صفحة 188. هناك يقول في السطر الخامس تقريبا، 1 2 3 4 5، التفت جيدا، يقول وأيضا لا اختصاص بصورة عدم التناهي، بل مع التناهي أيضا يجري ذلك. يقول لماذا تصرون في تقرير الاستدلال على أن تكون الإمكانات ماذا؟ غير متناهية، بل حتى لو كانت الإمكانات متناهية الاستدلال تام أو غير تام. الجواب لكلام الحكيم السبزواري شيخنا، صحيح أنه في الخارج لا توجد إمكانات متناهية، ولكن في الذهن ماذا؟ يمكن أن توجد إمكانات. إذن لكي يتم الاستدلال ويدفع به لأحد أن يقول، لابد أن نجعل الاستدلال ماذا؟ لغير المتناهي، لا للمتناهي. نكتة واضحة أعيدها مرة أخرى. أنا أقول أرد أقول بأنه إذا جاء أحد وقال بأن التميز للإمكانات في عالم الذهن، بغض النظر عن الإشكال الثاني الذي ذكرناه، عند ذلك بعد تقرير الاستدلال، لو قررنا الاستدلال هكذا قلنا يلزم تعدد الإمكان، وفيه محظور أو لا يوجد فيه محظور؟ في الخارج يوجد محظور، أما في الذهن يوجد محظور أو لا يوجد؟ ولا يوجد. إذا لكي يتم الاستدلال وندفع مثل هذا الإشكال، لابد أن نجعل الإمكان ماذا؟ غير متناهي، حتى لا يستطيع لأحد أن يقول أن التميز غير خارجي، فليكن التميز ماذا؟ ذهني. نقوله حتى التميز الذهني في غير المتناهي ماذا؟ غير معقولين. إذن الشيخ الإشراق وصدر المتألهين عندما قرروا الاستدلال وقرروه بنحو لا تناهي، حتى يدفعوا ماذا؟ حتى يدفعوا هذا، وليس لأحد أن يقول.
وإلا إذا لم يقرروه بهذا النحو خب لأحد أن يقول تميز في الإمكانات في الخارج ما موجود، فليكن التميز ماذا؟ في الذهن. وليس لأحد أن يقول إذا عقلنا، لأننا نقول ماذا نقول؟ نقول هذا ممتنع أيضا، يعني التميز على مستوى الذهن لماذا ممتنع أيضا؟ أما أولا فالاستحالة، مو فلا استحالة، فالاستحالة، هاي الأليف شيلوها، فالاستحالة تحصيل العاقل أمورا غير متناهية العدد بالفعل في الذهن مفصلة، لأنه نحن نريد التميز، والتميز لا يحصل إلا ماذا؟ إلا بأن يتصور الحادث أليف حتى يميز إمكانه عن الحادث ماذا؟ باء. نحتاج تفصيل، وهل يمكن للعاقل أن يدرك اللا متناهي تفصيلا أو لا يمكن؟ لا يمكن أن يدرك ذلك. إذن تمييز الإمكانات وتعداد الإمكانات، امتياز الإمكانات أيضا غير معقولين. نعم يجوز أن يخطر بالبال، وهذا أيضا بحث في الإلهيات بالمعنى الأخص ذكروه، وهو أن اللا متناهي يمكن أن يدركه الإنسان المتناهي أو لا يمكن. ها؟ نحن عندما نقول الله لا متناهي ندرك هذا المفهوم أو لا ندرك؟ ها؟ الجواب ما تقدم، وهو أن اللا متناهي لا متناهي بالحمل الأولي، وإن كان مفهوم متناهي ماذا؟ بالحمل الشائع. إذن التفتوا جيدا، يمكن إدراك اللا متناهي بالحمل الأولي، وإن كان لا يمكن إدراكه ماذا؟ بالحمل الشائع عليه. قال نعم يجوز أن يخطر بالبال أو يخطر بالبال على سبيل الإجمال إمكانات غير ماذا؟ غير متناهية، كما أننا الآن نخطر في الذهن نقول إمكانات غير متناهية لحوادث ماذا؟ لحوادث غير متناهية. وفرق بين الإجمال وبين التفصيل، وفرق بين ما يخطر ببال الإنسان، ما يخطر ببال الإنسان العدد الغير المتناهي ولكن بنحو الإطلاق والكلية، وبين أن يحصل في نفسه ويفصل في ذهنه أعداد ماذا؟ غير متناهية بالفعل. فإن هذا، يعني هذا الثاني، فإن هذا مستحيل دون ذاك، يعني الأول، الإجمال ممكن ولكن التفصيل ممتنع. فإذا أخطرنا، مو خطرنا، فإذا أخطرنا بالبال إمكانات غير متناهية مجملة بإزاء حوادث غير متناهية مجملة، وهذا معقول، كانت نسبة كل من إحداهما هذه القائمة بكل من الأخرى سواء، هذه في مقابل هذه، ولكن هذا يحصل لنا التمييز في الإمكانات أو لا يحصل لنا التمييز؟ فلم يتميز إمكان عن إمكان، كما لم يتميز حادث ماذا؟ عن حادثين. هذا أولا، وأما ثانيا فقد بيناه، وهو أنه أساسا هذا إثبات لمقصودنا تتم فيه تأتي، والحمد لله رب العالمين.